بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد عن أباة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه.
يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث أورده المؤلف في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وسبق لنا البارحة أن شرحنا هذا الحديث، ولكن بقي في آخره السطر الأخير لم نشرحه. قوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، سبق الحديث عن هذا. ثم قال: والجنة حق والنار حق، يعني من أخلص التوحيد لله تبارك وتعالى، وهو الشهادة لله بالوحدانية ولم يشرك به شيئا، وأشهد شهيد للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي متابعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. يعني الشهادة الحقيقية أنت تتكلم بلسانك وتشهد بأنه رسول الله، لكن تتابعه، لا يأمر بشيء وتخالفه، وينهى عن شيء وترتكبه، لأنك إذا خالفت أمره وارتكبت نهيه فشهادتك فيها شيء، كيف تشهد له أنه رسول الله ثم تخالفه؟ فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الجانب، بحيث أنه يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمر به وينتهي عن جميع ما نهى عنه. وقد يحدث من الإنسان خلاف ذلك، وهذه طبيعة البشر، ولكن إذا حدث منه ذلك الخطأ عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل. قوله: والجنة حق والنار حق. الجنة الله عز وجل أعدها للمتقين، والنار للمخالفين الكافرين. وعرفنا أن الجنة لا يدخلها إلا الموحد، الجنة جعلها الله عز وجل لعباده الذين يؤمنون به ولا يشركون به شيئا، والنار جعلها للمشركين الكفار والمنافقون النفاق الاعتقادي والذين يشركون بالله عز وجل الشرك الأكبر. عندنا أقوال لبعض العلماء أو لبعض الفرق، ما هم العلماء، فيقولون الجنة حق والنار حق، صحيح، لكن هل هي موجودة الآن أو غير موجودة؟ المعتزلة أصحاب التحسين والتقبيح بعقولهم يقول الجنة ستوجد والنار ستوجد، ولكنها الآن غير موجودة. لماذا؟ ما هو السبب في هذا؟ قالوا: وجودها الآن عبث، لأن الجنة تكون بعد البعث ويكون الناس في الجنة الذين يستحقونها، وكذلك النار تكون بعد البعث ويكون فيها الذين يستحقونها. وكلامهم هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالجنة موجودة وفيها الشهداء يتنعمون، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الشهداء تكون أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في هذا المسجد وعرضت عليه الجنة والنار، ولهذا تأخر وهو في صلاته، ومرة أخرى تقدم فسألوه فأخبرهم على أنه عرضت عليه النار فمن فيحها رجع، ثم عرضت عليه الجنة فرأى فيها ما فيها فتقدم ومد يده ليأخذ قطفا من عنب. الجنة موجودة والنار موجودة. النار تذكرون في قصة فرعون ومن معه، الله عز وجل قال عنهم بعد أن أغرقهم، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا قول الله. الله يقول عن قوم فرعون الذين عملوا ما عملوا وحكم الله عليهم بذلك الحكم، يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في الصباح وفي المساء، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه من أفكار المعتزلة المخالفة لنصوص الكتاب والسنة. وقد سبق البارح أن ذكرنا أصولهم الخمسة بناء على السؤال الوارد من بعض الطلاب، وذكرنا من أصولهم الخمسة الفاسدة العدل، يعني عندهم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والقول بإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الخمسة. لكن العدل أيش معنى؟ أنا ذكرت البارح ولكن كأنه ما فهم بعض الناس. العدل يقولون أن الله سبحانه وتعالى لو كان هو الذي يخلق أفعال العباد، ثم هذا العبد يذهب ويقتل ثم يزني ثم يسرق، الله كتب عليه ذلك، فلو أن هذا العمل عمله العبد من يعني خلقه الله عز وجل فيه ثم يعاقبه عليه لكان ظالما له. يقولون مثل هذا القول لأنه القضية تحسين بالعقل المخالفة للنصوص. والواقع أن الله عز وجل خلق العباد وأفعالهم، وقال الله خلقكم وما تعملون. فقولهم يقولون أن الإنسان إذا ارتكب معصية ثم عاقبه الله عليها، فإذا قلنا أن الله الذي خلق فعله ثم يعاقبه على ذلك فكأنه ظالم له. والله منزه عن الظلم، نحن نقول الله منزه عن الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يعذب إلا من ارتكب ذلك العمل بنفسه. العلماء بيّنوا أنه لا يمكن أن يقال أن الله صلى أو أن الله عمل كذا أو أن الله عمل كذا، يعني هذه الأفعال التي عملها العبد، العبد هو الذي يصلي، العبد هو الذي يقتل، العبد هو الذي يرتكب هذه المعاصي، والله عز وجل أقدره على ذلك ثم أعطاه العقل، جاءه رسول من الله عز وجل وبين له طريق الحق طريق الخير وطريق الشر، ثم أعطاه العقل الذي يميز به بين هذا وهذا. المعتزلي يعرف أن هذه نار وهذا ماء، هذه نار إذا دخل فيها حركته وهذا ماء، يعني يعرف بعقله هذا. فإذا كان الإنسان بعقله ولا يرفع عنه القلم إلا إذا أخذ عقله، إذا سلب عقله أصبح مجنونا رفع عنه القلم، ما دام عاقلا ويرتكب هذا العمل باختياره فالله عز وجل يعاقبه عليه لأن هذا فعله، والله عز وجل ليس بظالم له، وإنما الظالم الذي يدعي ذلك، والله عز وجل بريء من الظلم، وربك بظلام للعبيد. والله عز وجل أخبر في كتابه بهذه الآية التي سمعتم والله خلقكم وما تعملون، ثم قال في آية أخرى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة، لكن بين أن هذه المشيئة مقيدة بمشيئة الله، إن شاء الله ذلك الشيء كان وإن لم يشاء لم يكن. إذن هذه الفكرة التي يقولونها على أنهم يريدون أن ينزه الله عز وجل عن الظلم، فقالوا أن العبد يخلق فعله، وقضية الخلق الكفار لم يشركوا في الخلق، الكفار قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام بل العالم جميعا ما في أحد قال أنه يخلق نفسه أو أنه يخلق غيره، يخلق زوجته، يخلق ابنه، ما أحد ادعى هذا. الخلق خاص بالله عز وجل لا يشارك فيه أحد. والله أخبر على أن الناس لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ذباب لا يستطيع أن يخلقوه. إذن المعتزلة أشركوا في توحيد الربوبية الذي لم يشرك فيه أحد، وجعلوا كل الناس خالقين مع الله، كل واحد يخلق فعله. هذا كلام مخالف لكتاب الله ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالف للعقول السليمة. إذن ينبغي أن نتنبه لمثل ذلك. إذن قولهم الجنة يعني غير موجودة في الوقت الحاضر والنار غير موجودة، هذا مخالف لهذه النصوص. إذا كان قوم فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، ارجعوا لصورة الجاثية في سورة الجاثية ولا في سورة الأحزاب الآية؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالشاهد من هذا أن هذه الآية صريحة في أن النار موجودة وأن أولئك يعذبون فيها، أي في الصباح وفي المساء، ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله على ما كان من العمل. معنى هذا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، إما أن يدخله من أول وهلة بحيث أنه لا يعذبه مطلقا، وإما أن الموحد إذا ارتكب أعمالا من الذنوب الله عز وجل يعاقبه عليها ومآله إلى الجنة، بمعنى أن الموحد مآله إلى الجنة سواء كان من أول وهلة أو كان بعد أن يمحص من ذنوبه، وهذا من فضل التوحيد. نرجع نقرأ الشرح السابق الذي ما قرأناه، تقرأه يا أخي. احنا قرأنا شرح حديث معاذ
من بداية الباب
اقرأ.
قال الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، لما بين في الباب الأول وجوب التوحيد ومعناه، بين في هذا الباب فوضى التوحيد وآثاره الحميدة ونتائجه الجميلة التي منها تكفير الذنوب لأجل الحث عليه والترغيب فيه. باب هو لغة المدخل واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبة. يكفر: التكفير في اللغة الستر والتغطية، وشرعا محو الذنب حتى يصير بمنزلة المعدوم.
يعني هو الآن يبين أن فضل التوحيد من فضله على أنه يكفر الذنوب، والتكفير في اللغة كما سمعنا الستر، يعني يستر ويغطي، وفي الشرع هو محو الذنوب، الذنوب التي يرتكبها الإنسان الله عز وجل يمحوها عنه، وقد تبدل حسنات، يعني ذنوبه التي يرتكبها قد تبدل حسنات بفضل الله عز وجل ورحمته. تفضل.
من الذنوب مم بيانية وليست للتبعيض، والذنوب جمع ذنب وهو ما تقبه عاقبته. آمنوا صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم، ورأس ذلك التوحيد.
هذا شرح للآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهو الآن يقول الإيمان آمنوا صدقوا بقلوبهم ثم نطقوا بألسنتهم ثم عملوا بجوارحهم، وهذه أركان الإيمان. أركان الإيمان: التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح، يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يعني الإنسان كلما عمل أعمالا من أعمال الخير زاد إيمانه، وإذا ارتكب بعض الذنوب هذه تنقص من إيمانه. إذن الإيمان عند أهل السنة يعرفونه بهذا. عند طائفة تسمى المرجئة يجعله التصديق بالقلب فقط، الكرامية فرقة تقول الإيمان باللسان فقط، القلب لا يضر. جماعة آخرون من أهل السنة لكن يخرجون العمل، يقولون الإيمان هو الاعتقاد، يعني هو التصديق بالقلب والقول باللسان، أما الأعمال فليست من الإيمان وإنما هي من لوازمه. يستدلون ببعض الأدلة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيقولون الواو هذه عاطفة، والعطف يعني يقتضي التغيير، يعني آمنوا أولا ومعنى صدقوا وعملوا الصالحات، ثم يريدون أدلة من هذا النوع. وأهل السنة والجماعة أوردوا الأدلة الكثيرة الثابتة التي تبين أن الأعمال من الإيمان، العمل من الإيمان، لكن ليس العمل مثل التصديق ومثل النطق. أولا التصديق هذا لا يعلمه إلا الله، فإذا كان قلب الإنسان غير مصدق فهذا منافق. النطق يعامل به الإنسان في الدنيا، النطق يعامل به الإنسان في الدنيا. الإسلام كما نعلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة جميع الأعمال. فالإنسان إذا نطق بلسانه فيتكون له حماية. ولهذا المنافقون يشهدون لله بالرسول لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ولكنهم لا يعتقدون ذلك. فلما لم يعتقدوا ذلك فأصبحوا منافقين وهم في الدرك الأسفل من النار. يعني الذي ينطق بلسانه ولا يصدق قلبه ما يعتقده فهذا من المنافقين الذين حكم الله عز وجل عليهم بأن يكونوا في الدرك الأسفل من النار. عندنا بعض الطوائف تستعمل شيء تسميه التقية، يعني أمامك يقول لك ما تشاء ولكنهم يعتقدون خلاف ذلك. هذه التقية عند بعض الطوائف يقولون دين، ومن ليس له تقية يقولون ليس له دين. التقية يقولون 19 الدين هكذا يقولون. والتقية ما يستعملها الإنسان مع المسلم مع أخيه المسلم، ما يستعملها معه، وإنما قد تستعمل في بعض الأوقات حينما يأتي على المسلم ضيق في مكان من الأمكنة فيه من يعذبه فيه من ينكره. والله عز وجل أخبر في كتابه إلا ما من نطق بلسانه وقلبه مصدق بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مصدق بالإيمان، فهذا لا شيء عليه. لكن هؤلاء يستعملوها مع أضعف الناس، يعني جميع الناس ما داموا من أهل السنة والجماعة يستعملون معه التقية. وهذه التقية عند أهل السنة والجماعة نفاق، يعني كونك تبطن شيء في قلبك وتتحدث بخلافه هذا هو النفاق بعينه. فينبغي المسلم أن يتنبه لمثل ذلك. فإذا وجدنا جماعة يظهرون لنا أنهم يحبوا الصحابة ويترضوا عن الصحابة وهم يخالفون ذلك بل يكفرونهم ويسبونهم ويشتمونهم، هذه التقية ما تنفعهم عند الله عز وجل. وعند المؤمنين هي تنفعهم لو كان عند ناس عندهم قوة. ولهذا يقول ابن تيمية كتب الله على هذه الطائفة الذلة، لأنها تستعمل التقية مع أضعف الناس. يعني الله عز وجل الذي مدح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدهم جميعا بالجنة كلهم، كما قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعدهم الله الحسنى. فالصحابة جميعا وعدهم الله الجنة، ويفاضل بينهم لأنه يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ولهذا لما اختلف عبد الرحمن بن عوف مع خالد بن الوليد وشبهه، وهذه طبيعة الناس، هذا البشر ما هم ملائكة، الرسول قال لا تسبوا أصحابي، يعني يفاضل بين أصحابه. خالد بن الوليد من أصحابه وهو سيف الله المسلول كما وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، لكن كان من المسلمين المتأخرين من مسلمة الفتح لأنه في أحد وكان على كفره. وعبد الرحمن بن عوف من المسلمين القدامى، ولهذا لما قال له هذا الكلام قال لا تسبوا أصحابي، ثم قال والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما هو المد؟ المد الشيء القليل، لكن متى أنفقه؟ أنفقه في وقت الشدة في وقت الضيق من الكفار على المسلمين في مكة، إذن أولئك أفضل من هؤلاء الذين أنفقوا من بعد ودخلوا في الإسلام، ولكن كلهم وعدوا بالجنة، كلهم وعدوا بالجنة، وهذا وعد الله عز وجل والله لا يخلف الميعاد. إذن التقية هذه إذا استعملناها معناها نستعملها، وينبغي لنا أن نعلم أن من استعملها مع الناس فهو في زمرة المنافقين، لأنه يظهر بلسانه ويعتقد بقلبه خلاف ذلك. الذين آمنوا أي صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم، وهذه أركان الإيمان، الإيمان قول واعتقاد وعمل. نعم.
يلبسوا إيمانهم يخلطوا توحيدهم بظلم بشرك، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، سمي الشرك ظلما لأنه وضع للعبادة في غير موضعها وصرف لها لغير مستحقها،
يعني لم يلبسوا إيمانهم بظلم. حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، الصحابة رضوان الله عليهم قالوا وأينا لا يظلم نفسه، لأنهم فهموا من الظلم جميع المعاصي والأخطاء التي ترتكب. فالرسول عليه الصلاة والسلام فسر لهم ذلك، قال ألم تقرأوا ما قال لقمان لابنه يا بني إن الشرك لظلم عظيم. فهو المقصود بالظلم الشرك، هنا لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، ما هو لم يلبسوا إيمانهم بظلم بمعصية. هو مؤمن يعمل بالإيمان، مؤمن بالله تبارك وتعالى، ولكنه يرتكب معاصي، هذه المعاصي هي ظلم، لكن هذا الظلم لا يأثر في هذا. لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يلبسوه بشرك، ما هو لم يلبسوه بمعاصي. أما المعاصي إذا ارتكبها الإنسان فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى الله عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. إذن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. إذا كان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، والله يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم تذهب تعبد غيره، أليس هذا من الظلم؟ لأنك وضعت الشيء في غير موضعه. المطلوب منك أن تعبد الله عز وجل الذي خلقك وأوجدك والذي سيحاسبك ويعاقبك، ينبغي أن تعبده وحده. فإذا ارتكبت هذا الظلم وهو الشرك، فالله حكم على المشرك بقوله في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك لا يغفره الله عز وجل. سأل طالب قبل ليالي عن الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. الشرك الأصغر هو مثل الرياء، يعني يمثلون بأمثلة منها الرياء، إنسان يعمل عملا لله لكن يرائي فيه، قد يصلي مثلا تكون صلاته العادية، لكن إذا رأى إنسان يعني ذو هيبة ذو مكانة حسن من صلاته، أطال القيام وأطال الركوع وأطال السجود من أجل ذلك الرجل. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن الله عز وجل ليس له حاجة لهذا العمل الذي تشرك معه فيه غيره، إما أن يكون العمل له خالصا أو أعطيه لمن أشركت به. إذن الشرك الأصغر مثل الرياء، إنسان يتصدق وصدق من الأعمال الطيبة، لكن يتصدق حتى يقول الناس عنه أنه رجل يعني كريم، رجل غني، رجل يتصدق، رجل يساعد الفقراء والمساكين. إذا عمل ذلك هذا العمل يكون رياء، هذا الرياء يدخل في هذا العمل يحبطه. إذن الشرك الأصغر يحبط العمل الذي يقع فيه، وأما الشرك الأكبر فيحبط جميع الأعمال، لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر أن الشرك الأصغر يكون من جملة المعاصي، يعني الشرك الأصغر مثل المعصية وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عاقبه به. وأما الشرك الأكبر فهذا لا يغفر، وإنما حرم الله على صاحبه الجنة كما سمعنا في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعرفنا أن الشرك دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، الذبح لغير الله، دعاء غير الله، هذا كله شرك، هذا كله شرك أكبر. من عمل مثل ذلك فيدخل في هذا الوعيد الشديد. نعم.
الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف، مهتدون أي موفقون للسير على الصراط المستقيم ثابتون عليه. المعنى الإجمالي للآية، يخبر سبحانه أن الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يخلطوا توحيدهم بشرك هم الآمنون من المخاوف والمكاره يوم القيامة، المهتدون للسير على الصراط المستقيم في الدنيا. مناسبة الآية للباب أنها دلت على فوض التوحيد وتكفيره للذنوب. ما يستفاد من الآية؟ واحد، فوض التوحيد وثمرته في الدنيا والآخرة. الثاني، أن الشرك ظلم مبطل للإيمان بالله إن كان أكبر، أو منقص له إن كان أصغر.
يعني عرفنا هذا الآن رقم 2، أن الشرك ظلم مبطل للإيمان بالله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أكبر، بأن يدعو غير الله يستغيث بغير الله يذبح لغير الله، من عمل ذلك فهذا هو الشرك الأكبر الذي يحبط العمل. القسم الثاني أو منقص له إذا كان أصغر، يعني مثل الرياء كما ذكرنا، فالشرك الأصغر بمنزلة المعصية، والمعصية إذا ارتكبها الإنسان نقص إيمانه، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإنسان كلما عمل الطاعات وأكثر منها زاد في رصيده من العمل الخير، وإذا ارتكب المعاصي يحدث عليه النقص وينقص من إيمانه بقدر ما يرتكبه من معاصي. نعم.
الثالث أن الشرك لا يغفر،
يعني الشرك الأكبر لا يغفر. نعم.
الرابع أن الشرك يسبب الخوف في الدنيا والآخرة.
نعم.
عبادة بن الصامت، هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أحد النقباء بدري مشهور، توفي سنة 34 للهجرة، وله 72 سنة.
يعني هو الآن يترجم لنا لعبادة بن الصامت، هذا الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عن رسول الله هذا الحديث: من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر الحديث. يقول هذا عبادة بن الصامت، هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أحد النقباء، النقباء لهم ليلة البيعة في العقبة في مكة. بدري يعني من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة الأولى الفاصلة بين المسلمين وبين الكفار، التي قتل فيها عدد من صناديد قريش، منهم أبو جهل وأتباعه، حيث قتل المسلمون منهم 70 وأسروا منهم 70، عددهم 1000 والمسلمون 313. لم يقتل إلا العدد القليل من المسلمين 13 أو 14، وأولئك قتل منهم 70 وأسر منهم 70. وهذا حكم الله عز وجل على هؤلاء الذين وعدهم إبليس واستعد لهم لما طلع لهم في سورة السراقة بن مالك بأنه يار لهم، فلما ترى الجمعان يعني في كما تقرون في سورة الأنفال، فلما ترى الجمعان نكص على عقبيه الشيطان، تبدى للمشركين في سورة سراقة، سراقة زعيم عدد من العرب الموجودين، وقال أنا جار لكم، يعني بيساعدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. فلما بدأت المعركة ورأى إبليس الملائكة الذين يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، يعني نكص على عقبيه، قالوا له إلى أين يا سراقة؟ لأنه في صورته، وتعلمون الشيطان يتمثل بصورة من يشاء، الله عز وجل مكن الجن أن يتلبسوا أو أن يتصوروا بالصور التي يريدونها، كذلك الملائكة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهو لما ولى مدبرا نادوا: بينك بين رائع؟ قال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. قال: أنا أرى شيء أنتم ما ترونه، لأنه يرى الملائكة. الشاهد أن الله عز وجل نصر المسلمين على الكفار في هذه الوقعة. وسبق لنا أن أشرنا إلى غزوة أحد بعد سنة كاملة، جاءوا من أجل أن يعني يأخذوا بثأرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يعني عبادة بن الصامت رضي الله عنه، توفي سنة 34 من الهجرة، التاريخ الهجري الذي يؤرخ به. اتفق الصحابة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أرادوا أن يؤرخوا، لأن التاريخ المعروف تاريخ الميلاد الذي تعرفونه الآن، فالتاريخ الهجري اتفقوا على هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، اتفقوا على هجرته. فهو يقول هنا: توفي سنة 34 من الهجرة، عمره 72 سنة، الشهادة شهد أن لا إله إلا الله، أقرأ:
شهد أن لا إله إلا الله، تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها، عاملا بمقتواها ظاهرا وباطنا.
يعني الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول: شهد بهذه الكلمة، يعني نطق بها بلسانه، يعني الشهادة لابد أن ينطق المسلم بلسانه ويدخل في الإسلام بهذه الشهادة. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعرفنا على أن الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هذه ركن واحد، أركان الإسلام 5، الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هذا ركن واحد، لأن من شهد لله بالوحدانية ولم يشهد للرسول بالرسالة لم يدخل في الإسلام، بل يبقى كافرا مثل اليهود ومن يقول بقولهم. يعترفون بالله ويشهدون لله لكن لا يشهدون أن محمد رسول الله، فهؤلاء هم الكفار. عارفا لمعناها نعلم على أن المشركون كانوا يعرفوا معنى لا إله إلا الله، لأن من قال لا إله إلا الله لا يذهب إلى اللات ولا إلى العزة ولا يذبح لغير الله ولا يدعو غير الله ولا يشرك بالله. فينبغي للمسلم أنه يكون كذلك، يشهد أن لا إله إلا الله فلا يدعو غير الله ولا يستغيث بغير الله ولا يرجو غير الله، بل يجعل أمره كله لله تبارك وتعالى، عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها. يعني نجد في العصور المتأخرة أن الإنسان تجده يذبح لغير الله، يذبح لولي لقبر، يذبح للجن، وبعض الناس يعني إذا عمر عمارته، ما أدري عاد الآن باقي هذا ولا انتهت هذه، أنه يذبح عند الدخول للبيت، يعني يذبح للجن حتى يعني ينصرفون عن بيته. هذا كله شرك بالله عز وجل. فإذا كان الإنسان يعمل مثل ذلك العمل فلم تكن شهادته خالصة لله عز وجل ولم يفهم معناه، فأنت تقول له قل لا إله إلا الله يقول لك لا إله إلا الله، طيب ليش تذبح لغير الله؟ هذا ما يضر عنده، وهذا ينقض لا إله إلا الله. ولهذا في رسالة صغيرة ندل الطلاب عليها يمكن يعرفونها، يعني في نواقض للشهادة، نواقضها سبعة، خذوا هذه الرسالة موجودة مطبوعة موزعة، انظروا نواقضها. فمن شهد لله بالوحدانية ثم ذبح لغير الله ثم دعا غير الله، هذا نقض لهذه الشهادة. نعم تفضل.
لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله.
يعني هذه كلمة بحق لا بد منها، لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، يعني كثيرة معبودات من دون الله تبارك وتعالى. الآن الهنادك يعبدون البقر، فكيف نقول لا معبود إلا الله؟ بل هي معبودات، من الناس من يعبد الشياطين، من يعبد الجن، من يعبد الأولياء، من يعبد البقر، يعبد الحيوانات. إذن المعبود الحق هو الله عز وجل. إذن لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، أما تلك المعبودات فكلها معبودة بالباطل. نعم.
وحده حال مؤكد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي، وأن محمدا أي وشهد أن محمدا عبده مملوكه وعابده، ورسوله مرسله بشريعته، وأن عيسى أي وشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، خلافا لمن يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة.
يعني هو ذكر أن محمدا أي وشهد أن محمدا عبده مملوكه وعابده، يعني وشهد أن محمدا عبد الله ورسوله معناه مملوك لله عز وجل، وعابده العبادة الخاصة الخالصة. وذكرنا لكم أن الله عز وجل خاطب رسوله في أشرف المقامات بالعبودية، فقال ليلة الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فننظر لهذه الآيات، ليلة الإسراء والمعراج وإنزال الكتاب أي القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبه بالعبودية. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان في آخر لحظة من حياته وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا. ونهى عن الغلو، قال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. عيسى أول ما نطق به كما سبق الحديث عن ذلك حينما جاءت به أمه تحمله، وقالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هي الله عز وجل قد أعطاها الحصانة وأعطاها أنها تقول لهم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ثم أشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ طفل كيف نكلمه؟ العادة ما جرت أن الأطفال يتكلمون في هذه السن. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن من شهد أن عيسى عبد الله كما أخبر الله عز وجل في كتابه، وشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وأخلص العبادة لله، فهؤلاء الذين يستحقون دخول الجنة. نعم.
وكلمته أي أنه خلق بكلمة وهي قوله كن.
يعني النصارى يقولون أنه كلمة الله، هو ليس كلمة الله أنه هو الكلمة، وإنما هو خلق بالكلمة. الله عز وجل خلقه بالكلمة. الله يقول في كتابه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن عيسى مثله مثل آدم، آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فكان، وكذلك عيسى. إذن هو ليس عين الكلمة وإنما هو خلق بالكلمة. نعم.
ألقاها إلى مريم، أرسل بها جبريل إليها فنفخ فيها من روحه، روحه المخلوقة بإذن الله عز وجل.
نعم.
وروح أي أن عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى.
يعني روح، يعني عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، من البشر الذين خلقهم الله تبارك وتعالى، وليس له خاصية تختلف عن البشر، إلا هذه الخاصية أنه خلق من أم بلا أب. وذكرت لكم البارحة أن قدرة الله عز وجل على كل شيء. آدم خلقه لا من أب ولا من أم، من طين، ثم قال له كن فكان. ثم أخبر الله عز وجل أن البشر كلهم خلقهم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها. زوجها ما هي النفس الواحدة؟ آدم. وخلق منها زوجها، خلق منها حواء، وحواء هي من ضلع آدم خلقت، يعني من ضلع آدم، يعني قام إذا عنده هذه المرأة الموجودة يأنس بها. وهذه قدرة الله عز وجل. إذن خلق آدم لا أب ولا أم، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وبقية البشر من ذكر وأنثى. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ينبغي هذه الآية أن يتذكرها المسلم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، وتلا هذه الآية. يا أيها الناس، الناس تشمل كل الخلق، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا هو المقصود، مو ليتقاتلوا. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ثم قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الأتقى هو الأكرم عند الله عز وجل. والنسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أمر طيب، وإذا اجتمع للإنسان النسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح هذا له درجة عالية أكثر من غيره. والرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بقرابته، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه. إذن كون الشرف والنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنازل العالية التي يستفيد منها الذي يكون نسبه كذلك، ينبغي عليه أن يحافظ على ذلك ويكون هو القدوة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة للناس، فينبغي له أن يكون هو القدوة، ولا يأتي بنسبه يوم القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيته حينما ذكر لهم ما ينبغي أن يكونوا عليه، قال لا يأتي للناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. وأخبر على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا فضل لأحد على آخر، وإنما الفضل يكون بالتقوى كما في هذه الآية، ولكن كما قلنا على أن أهل البيت لهم حقوقهم وينبغي أن تحترم حقوقهم، وهذا ما يعمله أهل السنة والجماعة مع أهل البيت. أهل السنة والجماعة يعظمون أهل البيت لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، ويكرمونهم ويحبونهم، وينبغي أن يكون كذلك. أما غيرهم الذي يدعي المحبة وأنهم يقولون هم اللي يحبون أهل البيت، فهذه دعاوى لا قيمة لها. الدعاوى تحتاج إلى بينة، الدعاوى تحتاج إلى بينات. أما كونهم يتغنون حب آل البيت ويرفعوهم فوق ما أعطاهم الله عز وجل، فهذا غلو فيهم، وهذا لا يجوز، وهذا مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لأهل البيت. أهل البيت لم يطلبوا ذلك، بل قال الحسن وكذلك قال الحسين، أو الحسن يعني أخبر على أن عملهم معهم أصبح عارا عليهم، يقول لا ينبغي أن تعاملون هذه المعاملة. والحسن رضي الله عنه وأرضاه حينما خرج للقتال بعدما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان القتال بينه وبين أهل الشام، جاء بجيش معه مثل الجبال، عدد من الناس. ولهذا معاوية رضي الله عنه قال لمن معه من لي، لأنه قيل له أنه هؤلاء لا يمكن أن ينصرف أحد حتى يقتل الآخر، فقال من لي بضيعة المسلمين، يعني إذا قتل هؤلاء هؤلاء كيف يكون حالهم، كيف يكون حال أولادهم؟ فاهتم بذلك الأمل، ثم فاوض الحسن وتم الصلح بين معاوية والحسن. الحسن من مناقبه في صحيح البخاري، في صحيح البخاري قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام للحسن، إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وجاء الصلح وتم الصلح وحقنت الدماء. ماذا قال الذين كانوا مع الحسن؟ ماذا قالوا له؟ ماذا عاملوه؟ أرادوا أن يقتلوه، بل جرحوه وسحبوا البساط من تحت قدمه. الرسول يقول ابن هذا سيد وسيصلح له به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وهم يقولون له يا مسود وجيه المؤمنين. هذا رد الذين كانوا معه عليه. هؤلاء لا يكرمون أهل البيت ولا يعظمونهم، وإنما أهل السنة هم الذين يعظمونهم ويعطونهم حقوقهم. فينبغي لنا أن نفهم مثل ذلك، ولا سيما طلاب العلم، وما يلبس به من هذه الطوائف الضالة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن هدي أصحابه وأهل بيته لا ينبغي لنا أن نتأثر بها، لأنها كلها كلام لا قيمة له. نعم.
منه، أي منه خلقا وإيجادا، كقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، والجنة حق والنار.
لحظة نكمل هذه العبارة. وروح، أي أن عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى منه. منه أي منه خلقا وإيجادا، وليس هو من الله كما يقول النصارى، ليس هو من الله وليس هو عين الكلمة، وإنما هذا خلق من خلقه. الله عز وجل قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل ما في السماوات وما في الأرض هي من الله، أو أن الله عز وجل هو الذي سخرها؟ إذن هي مسخرة من الله عز وجل. كذلك عيسى من هذا النوع، يعني الله عز وجل خلقه مثل ما خلق غيره من المخلوقات. إذن هذه الآية يعني وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ردا على هؤلاء الذين يقولون أن عيسى من الله، فعيسى خلق بالكلمة وليس هو عين الكلمة. نعم.
والجنة حق والنار حق، أي شهد أن الجنة والنار اللتين أخبر الله عنهما في كتابه ثابتتان لا شك فيهما.
نعم.
أدخله الله الجنة جواب الشرط السابق من قوله من شهد إلى آخره، على ما كان من العمل يحتمل معنين. الأول أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب، لأن الموحد لا بد له من دخول الجنة.
لحظة لو سمعت، الآية التي سبقت الإشارة إليها هي في سورة غافر، الآية في سورة غافر ورقمها 46. الله عز وجل يقول في كتابه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هم يقولون الجنة والنار غير موجودة، وهذا الله عز وجل يقول موجودة، فمن نصدق ونأخذ قول من؟ الله عز وجل يخبر عن ذلك في كتابه على أن قوم فرعون الله عز وجل أدخلهم النار بعدما أغرقهم، ثم أخبر أنهم يعرضون على النار في الصباح وفي المساء غدوا وعشيا، يوم القيامة يدخلون أشد العذاب، أشد من هذا العذاب الذي يعرضون عليه الآن. نعم تفضل.
على ما كان من العمل يحتمل معنين: الأول أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب،
مقصرا وإن كان مقصرا في العمل يعني،
وإن كان مقصرا وله ذنوب، لأن الموحد لا بد له من دخول الجنة.
يعني هذه القاعدة المعروفة على أن المسلم هذا سيدخل الجنة، إن ارتكب المعاصي فمآله إلى الجنة، وإن سلم من المعاصي فما سيدخل الجنة من البداية. والمنافق والكافر هو الذي لا يدخل الجنة. فهذه هذا الحديث يبين أن الله عز وجل يدخل هذا المسلم الذي يشهد لله بالوحدانية ولرسوله برسالة الجنة على ما كان من عمل، إن كان عمله كثيرا فهذا هو المطلوب ويستحق الجنة من أول وهلة، وإن كان عمله قليلا بمعنى أنه ارتكب معاصي ونقصت عليه من أعماله فهو يعاقب بقدر ذنبه إن أراد الله أن يعاقبه، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة، أي أنه لا يخلد في النار. وهذا سيأتي فيه البيان بالرد على الخوارج الذين يقولون من ارتكب معصية فهو يدخل النار بمعنى أنه يكفر ويخلد في النار. نعم نعم.
الثاني أدخله الله الجنة وتكون منزلته فيها على حسب عمله،
لأن الناس في الجنة درجات، يعني ما يكون سواء، الجنة درجات ويتراءون بعضهم كما نتراءى النجوم هذه في السماء بقدر أعمالهم التي يعملوها في هذه الدنيا وبقدر إخلاصهم. نعم.
أخرجاه أي روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب بعد القرآن،
يعني الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرقها المعروفة عند أهل الحديث، لكن صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح كتاب بعد كتاب الله بالإجماع. ولهذا إذا قال الإنسان للآخر هذا الحديث رواه البخاري ما حد يسأل عنه هل هو صحيح أو غير صحيح، إذا قال رواه مسلم ما حد يسأل عنه هل صحيح ولا غير صحيح، لكن لو قال رواه أهل السنن ربما يبحث عنه هل هو صحيح ولا فيه كلام. أما ما ورد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم فبإجماع الأمة التي تلقتها بالقبول ما عليهم إلا أن يروا هذا الحديث ويعملوا به. نعم.
المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا مبينا لنا فضل التوحيد وشرفه أن من نطق بالشهادتين عارفا لمعناهما عاملا بمقتواهما ظاهرا وباطنا وتجنب الإفراط والتفريط في حق النبيين الكريمين.
أنا أريد أن أنبهكم على كلمة ظاهرا وباطنا، لأنه يريد أن يبين على أن المنافقين يعملون ظاهرا ولا يعملون بها باطنا، يعني يظهرون ولكن يبطلون خلاف ذلك، ولكن المطلوب من المسلم أن يكون ظاهره وباطنه سواء، فيعمل بهذا علنا ويعتقد ذلك في قلبه. نعم.
وتجنب الإفراط والتفريط في حق النبيين الكريمين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فأقر لهما بالرسالة وعبوديتهما لله، وأنه ليس لهما شيء من خصائص الربوبية، وأيقن بالجنة والنار أن مآله إلى الجنة وإن صدر منه معاص دون الشرك،
يعني مآله إلى الجنة وإن صدرت منه معاصي. ولهذا جاء في الحديث على أن الله عز وجل جاء في الحديث القدسي أن العبد لو جاء بقراب الأرض خطايا ثم جاء لا يشرك بالله شيئا لأتاه بقرابها مغفرة، فالله عز وجل يتقبل من عباده ويغفر لهم، لكن الشرك لا يغفره لأنك وضعت الشيء في غير موضعه، الله خلقك وأنت تعبد غيره فهذا غير مقبول. والعبادة كما أكرر لكم جميعا ودائما أنها ليست الصلاة وحدها، الصلاة عبادة والزكاة عبادة والحج عبادة والدعاء عبادة والذبح عبادة والاستغاثة عبادة، هذه كلها ينبغي أن تصرف لله عز وجل. نعم.
مناسبة الحديث للباب أن فيه بيانا لفوض التوحيد وأنه سبب لدخول الجنة وتكفير الذنوب.
نعم.
ما يستفاد من الحديث: واحد، فضل التوحيد وأن الله يكفر به الذنوب. الثاني، سعة فضل الله وإحسانه سبحانه وتعالى. الثالث، وجوب تجنب الإفراط والتفريط في حق الأنبياء والصالحين، فلا نجحد فضلهم ولا نغلو فيهم فنصرف لهم شيئا من العبادة كما يفعل بعض الجهال والضلال. الرابع، عن أن عقيدة التوحيد تخالف جميع الملل الكفرية من اليهود والنصارى والوثنيين والدهريين. الخامس، أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار.
عصاة الموحدين، يعني سبق الحديث عن ذلك وأعيده لكم. أولا، أن الموحد مآله إلى الجنة مهما ارتكب من المعاصي، فهذا الحديث يبين على أن الشخص الذي يموت على التوحيد وإن كان ارتكب بعض المعاصي فلا يخلد في النار، إذا دخلها لا يخلد فيها وإنما يعذب بقدر ذنبه. هذا إذا شاء الله أن يعذبه، وإن شاء أن يعفو عنه عفى عنه، إلا المعتدل يوجبون على الله أن يدخله النار، والله عز وجل ما وجب عليه شيء، الله عز وجل ما وجب عليه شيء، بل هو الذي خلق عباده ويتفضل عليهم ويدخل من شاء النار ويدخل من شاء الجنة بفضله وكرمه، لأن الإنسان أعماله الكثيرة من أعمال الخير لا تدخله الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. هذا كما قلت لكم في آيات في كتاب الله: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. العلماء بيّنوا أنه لا تعارض بين قول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيح لا يدخل أحدكم عمله الجنة، وبين قوله تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. بمعنى أن الله عز وجل لو حاسب المسلم على نعمة واحدة عبادته كلها لا تقوم مقامها، يعني لو حاسبه على ما نعم الله به عليه لضاع هذه العبادة التي عبد الله عز وجل فيها هذه الفترة الطويلة. إذن الدخول هو بفضل الله وبرحمته، ولكن العمل هذا لابد منه، لابد أن يعمل الإنسان، أما إذا لم يعمل فلا يستحق شيئا لأنه لم يعمل شيء. إذن العمل لابد منه، والإنسان لا يدخل الجنة بعمله فقط وإنما يدخله بفضل الله ورحمته. هذه العبارة أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، من الذي يقول أن العصاة يخلدون في النار؟ طائفة كما قلنا لكم هم المعتزلة، هؤلاء عندهم الأصول الخمسة، الأصل الثالث منها إنفاذ الوعيد، يعني يقولون إذا توعد الله إنسانا أو إذا توعد الله على عمل بالنار فمن ارتكب ذلك العمل فلا بد أن يدخله الله النار، يعني وجوبا على الله أن يدخله النار. طيب إذا دخله النار هل يخرج منها كما يقول أهل السنة والجماعة، بمعنى أنه يعاقب بقدر ذنبه لأنه ارتكب معصية ما ارتكب شركا؟ الشرك يخرجه من الإسلام؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن الأحاديث الشفاعة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذه الأحاديث يقولون لا يعمل بها مطلقا لأنها ظنية ودلالتها ظنية، ثبوتها ظني ودلالتها ظنية فلا يعمل بها. الأحاديث في صحيح البخاري في أحاديث الشفاعة في صحيح البخاري الذي سمعنا قبل قليل أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، في هذا الكتاب على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كل مؤمن يدخل النار بذنوبه يخرج منها بعد ما أن يمحص. وذكر لكم قصة جابر بن عبد الله الذي كان يدرس في هذا المسجد، وجاء جماعة من العراق وقد انتحلوا هذه الفكرة وهو تكفير العصاة، وأرادوا أن يحجوا ويخرجوا على الحجاج لأن العصاة عندهم كلهم كفار. فلما قال بعضهم لبعض: نمر المدينة، فمروا المدينة وهذا خير أراده الله عز وجل لهم. فلما جاء جابر بن عبد الله يدرس في هذا المسجد وذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم ذكر فيه أنه يخرج من النار جماعة بعد أن يسيروا مثل عيدان السماسم، يعني يحترقون في النار ثم يخرجون منها فيدخلون في نهر في الجنة اسمه نهر الحياة فيخرجون ويدخلون الجنة. لما كان يحدث بهذا الرجل الذي اسمه يزيد الفقير الذي هو رئيسهم، والحديث في صحيح مسلم في أوله في كتاب الإيمان، قال: ما هذا يا صاحب رسول الله؟ يعني كيف تقول أن هؤلاء يخرجون من النار والله عز وجل يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها؟ هذه الآية في الكفار، ولكنهم جهال لأنهم ما جلسوا عند أهل العلم، ولهذا نقول لطلاب العلم يجلسوا عند العلماء حتى تفهمون منهم ذلك. هو يستدل بهذه الآية، ماذا قال له الصحابي الجليل؟ خاطبه بالأسلوب الحسن، أما هو خاطبه بالأسلوب الجلف، يعني رفع صوته عليه وقال: ما هذا يا صاحب رسول الله؟ فصاحب رسول الله ماذا قال له بلطف ولين وانتزاع له مما هو فيه؟ قال له: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم، لأنه استدل بهذه الآية من القرآن: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. قال: هل قرأت المقام المحمود؟ قال: نعم. ثم قال: أنشأ يحدث: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو الذي يحمد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع الخلق الأولين والآخرين حينما يشفع لهم. فلما تلا هذه الآية وبين له أن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتنع هو ومجموعة، وقال بعضهم لبعض: هل ترون هذا يكذب على رسول الله؟ وهذا يدلك على أنهم عندهم جهل ويريدون الحق، يعني عندهم جهل وليسوا متعصبين لجهلهم، وإنما هم يريدون الحق، لأن هذا الحديث ما سمعوه من أحد إلا من هذا الصحابي حينما حدثهم بهذا الحديث. يقول الراوي أن الجماعة كلهم رجعوا عن فكرهم هذا وتركوا تكفيرهم لأصحاب المعاصي إلا واحد ركب رأسه وحج وخرج على الحجاج. فالشاهد من هذا على أن النار لا يخلد فيها إلا الكافر والمشرك الشرك الأكبر والمنافق النفاق الاعتقادي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد عن أبابة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه.
يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث أورده المؤلف في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وسبق لنا البارحة أن شرحنا هذا الحديث، ولكن بقي في آخره السطر الأخير لم نشرحه. قوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، سبق الحديث عن هذا. ثم قال: والجنة حق والنار حق، يعني من أخلص التوحيد لله تبارك وتعالى وهو الشهادة لله بالوحدانية ولم يشرك به شيئا، وأشهد شهيد للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي متابعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. يعني الشهادة الحقيقية أنت تتكلم بلسانك وتشهد بأنه رسول الله، لكن تتابعه، لا يأمر بشيء وتخالفه، وينهى عن شيء وترتكبه، لأنك إذا خالفت أمره وارتكبت نهيه فشهادتك فيها شيء، كيف تشهد له أنه رسول الله ثم تخالفه؟ فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الجانب بحيث أنه يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمر به وينتهي عن جميع ما نهى عنه. وقد يحدث من الإنسان خلاف ذلك، وهذه طبيعة البشر، ولكن إذا حدث منه ذلك الخطأ عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل. قوله: والجنة حق والنار حق. الجنة الله عز وجل أعدها للمتقين، والنار للمخالفين الكافرين. وعرفنا أن الجنة لا يدخلها إلا الموحد. الجنة جعلها الله عز وجل لعباده الذين يؤمنون به ولا يشركون به شيئا، والنار جعلها للمشركين الكفار والمنافقون النفاق الاعتقادي والذين يشركون بالله عز وجل الشرك الأكبر. عندنا أقوال لبعض العلماء أو لبعض الفرق ما هم العلماء، فيقولون الجنة حق والنار حق، صحيح، لكن هل هي موجودة الآن أو غير موجودة؟ المعتزلة أصحاب التحسين والتقبيح بعقولهم يقول الجنة ستوجد والنار ستوجد ولكنها الآن غير موجودة، لماذا؟ ما هو السبب في هذا؟ قالوا وجودها الآن عبث، لأن الجنة تكون بعد البعث ويكون الناس في الجنة الذين يستحقونها، وكذلك النار تكون بعد البعث ويكون فيها الذين يستحقونها. وكلامهم هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالجنة موجودة وفيها الشهداء يتنعمون، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الشهداء تكون أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في هذا المسجد وعرضت عليه الجنة والنار، ولهذا تأخر وهو في صلاته ومرة أخرى تقدم فسألوه فأخبرهم على أنه عرضت عليه النار فمن فيحها رجع، ثم عرضت عليه الجنة فرأى فيها ما فيها فتقدم ومد يده ليأخذ قطفا من عنب. فالجنة موجودة والنار موجودة. النار تذكرون في قصة فرعون ومن معه، الله عز وجل قال عنهم بعد أن أغرقهم قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا قول الله، الله يقول عن قوم فرعون الذين عملوا ما عملوا وحكم الله عليهم بذلك الحكم، يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في الصباح وفي المساء، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه من أفكار المعتزلة المخالفة لنصوص الكتاب والسنة. وقد سبق البارح أن ذكرنا أصولهم الخمسة بناء على السؤال الوارد من بعض الطلاب، وذكرنا من أصولهم الخمسة الفاسدة العدل، يعني عندهم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والقول بإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الخمسة. لكن العدل أيش معنى؟ أنا ذكرت البارح ولكن كأنه ما فهم بعض الناس. العدل يقولون أن الله سبحانه وتعالى لو كان هو الذي يخلق أفعال العباد ثم هذا العبد يذهب ويقتل ثم يزني ثم يسرق، الله كتب عليه ذلك، فلو أن هذا العمل عمله العبد من يعني خلقه الله عز وجل فيه ثم يعاقبه عليه لكان ظالما له. يقولون مثل هذا القول لأنه القضية تحسين بالعقل المخالفة للنصوص. والواقع أن الله عز وجل خلق العباد وأفعالهم، وقال الله خلقكم وما تعملون، فقولهم يقولون أن الإنسان إذا ارتكب معصية ثم عاقبه الله عليها، فإذا قلنا أن الله الذي خلق فعله ثم يعاقبه على ذلك فكأنه ظالم له، والله منزه عن الظلم. نحن نقول الله منزه عن الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يعذب إلا من ارتكب ذلك العمل بنفسه. العلماء بيّنوا أنه لا يمكن أن يقال أن الله صلى أو أن الله عمل كذا أو أن الله عمل كذا، يعني هذه الأفعال التي عملها العبد، العبد هو الذي يصلي، العبد هو الذي يقتل، العبد هو الذي يرتكب هذه المعاصي، والله عز وجل أقدره على ذلك ثم أعطاه العقل. جاءه رسول من الله عز وجل وبين له طريق الحق طريق الخير وطريق الشر، ثم أعطاه العقل الذي يميز به بين هذا وهذا. المعتزلي يعرف أن هذه نار وهذا ماء، هذه نار إذا دخل فيها حركته وهذا ماء، يعني يعرف بعقله هذا. فإذا كان الإنسان بعقله ولا يرفع عنه القلم إلا إذا أخذ عقله، إذا سلب عقله أصبح مجنونا رفع عنه القلم، ما دام عاقلا ويرتكب هذا العمل باختياره فالله عز وجل يعاقبه عليه لأن هذا فعله، والله عز وجل ليس بظالم له، وإنما الظالم الذي يدعي ذلك، والله عز وجل بريء من الظلم، وربك بظلام للعبيد. والله عز وجل أخبر في كتابه بهذه الآية التي سمعتم والله خلقكم وما تعملون، ثم قال في آية أخرى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة، لكن بيّن أن هذه المشيئة مقيدة بمشيئة الله، إن شاء الله ذلك الشيء كان وإن لم يشاء لم يكن. إذن هذه الفكرة التي يقولونها على أنهم يريدون أن ينزه الله عز وجل عن الظلم، فقالوا أن العبد يخلق فعله، وقضية الخلق الكفار لم يشركوا في الخلق، الكفار قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام بل العالم جميعا ما في أحد قال أنه يخلق نفسه أو أنه يخلق غيره، يخلق زوجته، يخلق ابنه، ما حد ادعى هذا. الخلق خاص بالله عز وجل لا يشارك فيه أحد، والله أخبر على أن الناس لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ذباب لا يستطيع أن يخلقوه. إذن المعتزلة أشركوا في توحيد الربوبية الذي لم يشرك فيه أحد، وجعلوا كل الناس خالقين مع الله، كل واحد يخلق فعله. هذا كلام مخالف لكتاب الله، ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالف للعقول السليمة. إذن ينبغي أن نتنبه لمثل ذلك. إذن قولهم الجنة يعني غير موجودة في الوقت الحاضر والنار غير موجودة، هذا مخالف لهذه النصوص. إذا كان قوم فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، ارجعوا لصورة الجاثية في سورة الجاثية ولا في سورة الحجاب الآية، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالشاهد من هذا أن هذه الآية صريحة في أن النار موجودة، وأن أولئك يعذبون فيها أي في الصباح وفي المساء، ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله على ما كان من العمل. معنى هذا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، إما أن يدخله من أول وهلة بحيث أنه لا يعذبه مطلقا، وإما أن الموحد إذا ارتكب أعمالا من الذنوب الله عز وجل يعاقبه عليها ومآله إلى الجنة، بمعنى أن الموحد مآله إلى الجنة سواء كان من أول وهلة أو كان بعد أن يمحص من ذنوبه، وهذا من فضل التوحيد. نرجع نقرأ الشرح السابق الذي ما قرأناه تقرأه يا أخي. احنا قرأنا شرح حديث معاد
من بداية الباب
اقرأ.
قال الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، لما بين في الباب الأول وجوب التوحيد ومعناه، بين في هذا الباب فوضى التوحيد وآثاره الحميدة ونتائجه الجميلة التي منها تكفير الذنوب لأجل الحث عليه والترغيب فيه. باب هو لغة المدخل، واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبة. يكفر التكفير في اللغة الستر والتغطية، وشرعا محو الذنب حتى يصير بمنزلة المعدوم.
يعني هو الآن يبين أن فضل التوحيد من فضله على أنه يكفر الذنوب، والتكفير في اللغة كما سمعنا الستر، يعني يستر ويغطي، وفي الشرع هو محو الذنوب، الذنوب التي يرتكبها الإنسان الله عز وجل يمحوها عنه، وقد تبدل حسنات، يعني ذنوبه التي يرتكبها قد تبدل حسنات بفضل الله عز وجل ورحمته. تفضل.
من الذنوب مم بيانية وليست للتبعيضية للتبعيض. والذنوب جمع ذنب وهو ما تقبه عاقبته. آمنوا صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم ورأس ذلك التوحيد.
هذا شرح للآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهو الآن يقول الإيمان آمنوا صدقوا بقلوبهم ثم نطقوا بألسنتهم ثم عملوا بجوارحهم. وهذه أركان الإيمان. أركان الإيمان: التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح. يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. يعني الإنسان كلما عمل أعمالا من أعمال الخير زاد إيمانه، وإذا ارتكب بعض الذنوب هذه تنقص من إيمانه. إذن الإيمان عند أهل السنة يعرفونه بهذا. عند طائفة تسمى المرجئة يجعله التصديق بالقلب فقط. الكرامية فرقة تقول الإيمان باللسان فقط، القلب لا يضر. جماعة آخرون من أهل السنة لكن يخرجون العمل، يقولون الإيمان هو الاعتقاد، يعني هو التصديق بالقلب والقول باللسان، أما الأعمال فليست من الإيمان وإنما هي من لوازمه. يستدلون ببعض الأدلة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فيقولون الواو هذه عاطفة، والعطف يعني يقتضي التغيير، يعني آمنوا أولا ومعنى صدقوا وعملوا الصالحات، ثم يريدون أدلة من هذا النوع. وأهل السنة والجماعة أوردوا الأدلة الكثيرة الثابتة التي تبين أن الأعمال من الإيمان، العمل من الإيمان، لكن ليس العمل مثل التصديق ومثل النطق. أولا التصديق هذا لا يعلمه إلا الله، فإذا كان قلب الإنسان غير مصدق فهذا منافق. النطق يعامل به الإنسان في الدنيا، النطق يعامل به الإنسان في الدنيا. الإسلام كما نعلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، جميع الأعمال. فالإنسان إذا نطق بلسانه فيتكون له حماية، ولهذا المنافقون يشهدون لله بالرسول، لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ولكنهم لا يعتقدون ذلك. فلما لم يعتقدوا ذلك فأصبحوا منافقين وهم في الدرك الأسفل من النار. يعني الذي ينطق بلسانه ولا يصدق قلبه ما يعتقده فهذا من المنافقين الذين حكم الله عز وجل عليهم بأن يكونوا في الدرك الأسفل من النار. عندنا بعض الطوائف تستعمل شيء تسميه التقية، يعني أمامك يقول لك ما تشاء ولكنهم يعتقدون خلاف ذلك. هذه التقية عند بعض الطوائف يقولون دين، ومن ليس له تقية يقولون ليس له دين. التقية يقولون 19 الدين، هكذا يقولون. والتقية ما يستعملها الإنسان مع المسلم، مع أخيه المسلم ما يستعملها معه، وإنما قد تستعمل في بعض الأوقات حينما يأتي على المسلم ضيق في مكان من الأمكنة، فيه من يعذبه فيه من ينكله. والله عز وجل أخبر في كتابه: إلا ما من نطق بلسانه وقلبه مصدق بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مصدق بالإيمان، فهذا لا شيء عليه. لكن هؤلاء يستعملوها مع أضعف الناس، يعني جميع الناس ما داموا من أهل السنة والجماعة يستعملون معه التقية، وهذه التقية عند أهل السنة والجماعة نفاق. يعني كونك تبطن شيء في قلبك وتتحدث بخلافه هذا هو النفاق بعينه. فينبغي المسلم أن يتنبه لمثل ذلك. فإذا وجدنا جماعة يظهرون لنا أنهم يحبوا الصحابة ويترضوا عن الصحابة وهم يخالفون ذلك، بل يكفرونهم ويسبونهم ويشتمونهم، هذه التقية ما تنفعهم عند الله عز وجل. وعند المؤمنين هي تنفعهم لو كان عند ناس عندهم قوة. ولهذا يقول ابن تيمية: كتب الله على هذه الطائفة الذلة، لأنها تستعمل التقية مع أضعف الناس. يعني الله عز وجل الذي مدح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدهم جميعا بالجنة كلهم، كما قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعدهم الله الحسنى. فالصحابة جميعا وعدهم الله الجنة، ويفاضل بينهم لأنه يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ولهذا لما اختلف عبد الرحمن بن عوف مع خالد بن الوليد وشبهوا، وهذه طبيعة الناس، هذا البشر ما هم ملائكة، الرسول قال: لا تسبوا أصحابي، يعني يفاضل بين أصحابه. خالد بن الوليد من أصحابه وهو سيف الله المسلول كما وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، لكن كان من المسلمين المتأخرين من مسلمة الفتح لأنه في أحد وكان على كفره. وعبد الرحمن بن عوف من المسلمين القدامى، ولهذا لما قال له هذا الكلام قال: لا تسبوا أصحابي، ثم قال: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما هو المد؟ المد الشيء القليل، لكن متى أنفقه؟ أنفقه في وقت الشدة، في وقت الضيق من الكفار على المسلمين في مكة. إذن أولئك أفضل من هؤلاء الذين أنفقوا من بعد ودخلوا في الإسلام، ولكن كلهم وعدوا بالجنة، كلهم وعدوا بالجنة، وهذا وعد الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد. إذن التقية هذه إذا استعملناها معناها نستعملها، وينبغي لنا أن نعلم أن من استعملها مع الناس فهو في زمرة المنافقين، لأنه يظهر بلسانه ويعتقد بقلبه خلاف ذلك. الذين آمنوا أي صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم، وهذه أركان الإيمان: الإيمان قول واعتقاد وعمل. نعم.
يلبسوا إيمانهم، يخلطوا توحيدهم بظلم بشرك، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. سمي الشرك ظلما لأنه وضع للعبادة في غير موضعها وصرف لها لغير مستحقها.
يعني لم يلبسوا إيمانهم بظلم. حينما قال رسول عليه الصلاة والسلام ذلك، الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: وأينا لا يظلم نفسه، لأنهم فهموا من الظلم جميع المعاصي والأخطاء التي ترتكب. فرسول عليه الصلاة والسلام فسر لهم ذلك، قال: ألم تقرأوا ما قال لقمان لابنه: يا بني إن الشرك لظلم عظيم؟ فهو المقصود بالظلم الشرك. هنا لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، ما هو لم يلبسوا إيمانهم بظلم بمعصية. هو مؤمن يعمل بالإيمان، مؤمن بالله تبارك وتعالى، ولكنه يرتكب معاصي، هذه المعاصي هي ظلم، لكن هذا الظلم لا يأثر في هذا. لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يلبسوه بشرك، ما هو لم يلبسوه بمعاصي. أما المعاصي إذا ارتكبها الإنسان فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى الله عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. إذن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. إذا كان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، والله يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم تذهب تعبد غيره، أليس هذا من الظلم؟ لأنك وضعت الشيء في غير موضعه. المطلوب منك أن تعبد الله عز وجل الذي خلقك وأوجدك والذي سيحاسبك ويعاقبك، ينبغي أن تعبده وحده. فإذا ارتكبت هذا الظلم وهو الشرك، فالله حكم على المشرك بقوله في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك لا يغفره الله عز وجل. سأل طالب قبل ليالي عن الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. الشرك الأصغر هو مثل الرياء، يعني يمثلون بأمثلة منها الرياء، إنسان يعمل عملا لله لكن يرائي فيه، قد يصلي مثلا تكون صلاته العادية، لكن إذا رأى إنسان يعني ذو هيبة ذو مكانة حسن من صلاته، أطال القيام وأطال الركوع وأطال السجود من أجل ذلك الرجل. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن الله عز وجل ليس له حاجة لهذا العمل الذي تشرك معه فيه غيره، إما أن يكون العمل له خالصا أو أعطيه لمن أشركت به. إذن الشرك الأصغر مثل الرياء، إنسان يتصدق وصدق من الأعمال الطيبة، لكن يتصدق حتى يقول الناس عنه أنه رجل يعني كريم، رجل غني، رجل يتصدق، رجل يساعد الفقراء والمساكين. إذا عمل ذلك هذا العمل يكون رياء، هذا الرياء يدخل في هذا العمل يحبطه. إذن الشرك الأصغر يحبط العمل الذي يقع فيه، وأما الشرك الأكبر فيحبط جميع الأعمال، لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر أن الشرك الأصغر يكون من جملة المعاصي، يعني الشرك الأصغر مثل المعصية وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عاقبه به. وأما الشرك الأكبر فهذا لا يغفر، وإنما حرم الله على صاحبه الجنة كما سمعنا في هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعرفنا أن الشرك دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، الذبح لغير الله، دعاء غير الله، هذا كله شرك، هذا كله شرك أكبر. من عمل مثل ذلك فيدخل في هذا الوعيد الشديد. نعم.
الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف، مهتدون أي موفقون للسير على الصراط المستقيم ثابتون عليه. المعنى الإجمالي للآية: يخبر سبحانه أن الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يخلطوا توحيدهم بشرك هم الآمنون من المخاوف والمكاره يوم القيامة، المهتدون للسير على الصراط المستقيم في الدنيا. مناسبة الآية للباب أنها دلت على فوض التوحيد وتكفيره للذنوب. ما يستفاد من الآية: واحد، فوض التوحيد وثمرته في الدنيا والآخرة. الثاني، أن الشرك ظلم مبطل للإيمان بالله إن كان أكبر، أو منقص له إن كان أصغر.
يعني عرفنا هذا الآن رقم 2، أن الشرك ظلم مبطل للإيمان بالله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك أكبر، بأن يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، من عمل ذلك فهذا هو الشرك الأكبر الذي يحبط العمل. القسم الثاني، أو منقص له إذا كان أصغر، يعني مثل الرياء كما ذكرنا. فالشرك الأصغر بمنزلة المعصية، والمعصية إذا ارتكبها الإنسان نقص إيمانه، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإنسان كلما عمل الطاعات وأكثر منها زاد في رصيده من العمل الخير، وإذا ارتكب المعاصي يحدث عليه النقص فينقص من إيمانه بقدر ما يرتكبه من معاصي. نعم.
الثالث، أن الشرك لا يغفر،
يعني الشرك الأكبر لا يغفر. نعم.
الرابع، أن الشرك يسبب الخوف في الدنيا والآخرة.
نعم.
عبادة بن الصامت، هو أبعط بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي، أحد النقباء بدري مشهور، توفي 34 للهجرة، وله 72 سنة.
يعني هو الآن يترجم لنا لعبادة بن الصامت، هذا الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عن رسول الله هذا الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر الحديث. يقول هذا عبادة بن الصامت، هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي، أحد النقباء، النقباء لهم ليلة البيعة في العقبة في مكة. بدري يعني من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة الأولى الفاصلة بين المسلمين وبين الكفار، التي قتل فيها عدد من صناديد قريش، منهم أبو جهل وأتباعه، حيث قتل المسلمون منهم 70 وأسروا منهم 70، عددهم 1000 والمسلمون 313. لم يقتل إلا العدد القليل من المسلمين 13 أو 14، وأولئك قتل منهم 70 وأسر منهم 70. وهذا حكم الله عز وجل على هؤلاء الذين وعدهم إبليس واستعد لهم لما طلع لهم في سورة الصراق قبل مالك بأنه يار لهم. فلما تراء الجمعان، يعني في كما تقرون في سورة الأنفال، فلما تراء الجمعان نكص على عقبيه الشيطان، تبدى للمشركين في سورة سراقة، سراقة زعيم عدد من العرب الموجودين، وقال أنا جار لكم، يعني بيساعدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. فلما بدأت المعركة ورأى إبليس الملائكة الذين يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه يعني نكص على عقبيه. قالوا له إلى أين يا سراقة؟ لأنه في صورته وتعلمون الشيطان يتمثل بصورة من يشاء. الله عز وجل مكن الجن أن يتلبسوا أو أن يتصوروا بالصور التي يريدونها، كذلك الملائكة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهو لما ولى مدبرا نادوا بينك بين رائع، قال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. قال أنا أرى شيء أنتم ما ترونه، لأنه يرى الملائكة. الشاهد أن الله عز وجل نصر المسلمين على الكفار في هذه الوقعة. وسبق لنا أن أشرنا إلى غزوة أحد بعد سنة كاملة، جاءوا من أجل أن يعني يأخذوا بثأرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يعني عبادة بن الصامت رضي الله عنه، توفي سنة 34 من الهجرة، التاريخ الهجري الذي يؤرخ به. اتفق الصحابة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أرادوا أن يؤرخوا، لأن التاريخ المعروف تاريخ الميلاد الذي تعرفونه الآن، فالتاريخ الهجري اتفقوا على هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، اتفقوا على هجرته. فهو يقول هنا توفي سنة 34 من الهجرة، عمره 72 سنة. الشهادة شهد أن لا إله إلا الله، أقرأ.
شهد أن لا إله إلا الله، تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها، عاملا بمقتواها ظاهرا وباطنا.
يعني الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول شهد بهذه الكلمة يعني نطق بها بلسانه. يعني الشهادة لابد أن ينطق المسلم بلسانه ويدخل في الإسلام بهذه الشهادة. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعرفنا على أن الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هذه ركن واحد، أركان الإسلام خمسة، الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هذا ركن واحد، لأن من شهد لله بالوحدانية ولم يشهد للرسول بالرسالة لم يدخل في الإسلام، بل يبقى كافرا مثل اليهود ومن يقول بقولهم، يعترفون بالله ويشهدون لله لكن لا يشهدون أن محمد رسول الله، فهؤلاء هم الكفار. عارفا لمعناها، نعلم على أن المشركون كانوا يعرفوا معنى لا إله إلا الله، لأن من قال لا إله إلا الله لا يذهب إلى اللات ولا إلى العزة ولا يذبح لغير الله ولا يدعو غير الله ولا يشرك بالله. فينبغي للمسلم أنه يكون كذلك، يشهد أن لا إله إلا الله فلا يدعو غير الله ولا يستغيث بغير الله ولا يرجو غير الله، بل يجعل أمره كله لله تبارك وتعالى. عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها. يعني نجد في العصور المتأخرة أن الإنسان تجده يذبح لغير الله، يذبح لولي لقبر، يذبح للجن. وبعض الناس يعني إذا عمر عمارته، ما أدري عاد الآن باقي هذا ولا انتهت هذه، أنه يذبح عند الدخول للبيت، يعني يذبح للجن حتى يعني ينصرفون عن بيته. هذا كله شرك بالله عز وجل. فإذا كان الإنسان يعمل مثل ذلك العمل فلم تكن شهادته خالصة لله عز وجل ولم يفهم معناه، فأنت تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، طيب ليش تذبح لغير الله؟ هذا ما يضر عنده، وهذا ينقض لا إله إلا الله. ولهذا في رسالة صغيرة ندل الطلاب عليها يمكن يعرفونها، يعني في نواقض للشهادة، نواقضها سبعة، خذوا هذه الرسالة موجودة مطبوعة موزعة، انظروا نواقضها. فمن شهد لله بالوحدانية ثم ذبح لغير الله ثم دعا غير الله، هذا نقض لهذه الشهادة. نعم تفضل.
لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله.
يعني هذه كلمة بحق لا بد منها، لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، يعني كثيرة معبودات من دون الله تبارك وتعالى. الآن الهنادك يعبدون البقر، فكيف نقول لا معبود إلا الله؟ بل في معبودات، من الناس من يعبد الشياطين، من يعبد الجن، من يعبد الأولياء، من يعبد البقر، يعبد الحيوانات. إذن المعبود الحق هو الله عز وجل. إذن لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، أما تلك المعبودات فكلها معبودة بالباطل. نعم.
وحده حال مؤكد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي، وأن محمدا أي وشهد أن محمدا عبده مملوكه وعابده، ورسوله مرسله بشريعته، وأن عيسى أي وشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، خلافا لمن يعتقد لمن يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة.
يعني هو ذكر أن محمدا أي وشهد أن محمدا عبده مملوكه وعابده، يعني وشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، معناه مملوك لله عز وجل، وعابده العبادة الخاصة الخالصة. وذكرنا لكم أن الله عز وجل خاطب رسوله في أشرف المقامات بالعبودية، فقال ليلة الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فننظر لهذه الآيات: ليلة الإسراء والمعراج، وإنزال الكتاب أي القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبه بالعبودية. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان في آخر لحظة من حياته وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا. ونهى عن الغلو، قال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. عيسى أول ما نطق به كما سبق الحديث عن ذلك، حينما جاءت به أمه تحمله وقالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، هي الله عز وجل قد أعطاها الحصانة وأعطاها أنها تقول لهم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ثم أشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ طفل كيف نكلمه؟ العادة ما جرت أن الأطفال يتكلمون في هذه السن. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن من شهد أن عيسى عبد الله كما أخبر الله عز وجل في كتابه، وشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وأخلص العبادة لله، فهؤلاء الذين يستحقون دخول الجنة. نعم.
وكلمته أي أنه خلق بكلمة وهي قوله كن.
يعني النصارى يقولون أنه كلمة الله، هو ليس كلمة الله أنه هو الكلمة، وإنما هو خلق بالكلمة. الله عز وجل خلقه بالكلمة. الله يقول في كتابه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن عيسى مثله مثل آدم، آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فكان، وكذلك عيسى. إذن هو ليس عين الكلمة وإنما هو خلق بالكلمة. نعم.
ألقاها إلى مريم، أرسل بها جبريل إليها فنفخ فيها من روحه، روحه المخلوقة بإذن الله عز وجل.
نعم.
وروح أي أن عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى.
يعني روح، يعني عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل من البشر الذين خلقهم الله تبارك وتعالى، وليس له خاصية تختلف عن البشر، إلا هذه الخاصية أنه خلق من أم بلا أب. وذكرت لكم البارحة أن قدرة الله عز وجل على كل شيء. آدم خلقه لا من أب ولا من أم، من طين، ثم قال له كن فكان. ثم أخبر الله عز وجل أن البشر كلهم خلقهم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها. زوجها ما هي النفس الواحدة؟ آدم. وخلق منها زوجها، خلق منها حواء، وحواء هي من ضلع آدم خلقت، يعني من ضلع آدم، يعني قام إذا عنده هذه المرأة الموجودة يأنس بها. وهذه قدرة الله عز وجل. إذن خلق آدم لا أب ولا أم، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وبقية البشر من ذكر وأنثى، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ينبغي هذه الآية أن يتذكرها المسلم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وتلا هذه الآية: يا أيها الناس، الناس تشمل كل الخلق، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا هو المقصود، مو ليتقاتلوا. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الأتقى هو الأكرم عند الله عز وجل. والنسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أمر طيب، وإذا اجتمع للإنسان النسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح هذا له درجة عالية أكثر من غيره. والرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بقرابته، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه. إذن كون الشرف والنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنازل العالية التي يستفيد منها الذي يكون نسبه كذلك، ينبغي عليه أن يحافظ على ذلك ويكون هو القدوة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة للناس، فينبغي له أن يكون هو القدوة ولا يأتي بنسبه يوم القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيته حينما ذكر لهم ما ينبغي أن يكونوا عليه، قال: لا يأتي للناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. وأخبر على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا فضل لأحد على آخر، وإنما الفضل يكون بالتقوى كما في هذه الآية، ولكن كما قلنا على أن أهل البيت لهم حقوقهم وينبغي أن تحترم حقوقهم، وهذا ما يعمله أهل السنة والجماعة مع أهل البيت. أهل السنة والجماعة يعظمون أهل البيت لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ويكرمونهم ويحبونهم، وينبغي أن يكون كذلك. أما غيرهم الذي يدعي المحبة وأنهم يقولون هم اللي يحبون أهل البيت، فهذه دعاوى لا قيمة لها. الدعاوى تحتاج إلى بينة، الدعاوى تحتاج إلى بينات. أما كونهم يتغنون حب آل البيت ويرفعوهم فوق ما أعطاهم الله عز وجل، فهذا غلو فيهم، وهذا لا يجوز، وهذا مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لأهل البيت. أهل البيت لم يطلبوا ذلك، بل قال الحسن، وكذلك قال الحسين، أو الحسن يعني أخبر على أن عملهم معهم أصبح عارا عليهم، يقول: لا ينبغي أن تعاملون هذه المعاملة. والحسن رضي الله عنه وأرضاه حينما خرج للقتال بعدما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان القتال بينه وبين أهل الشام، جاء بجيش معه مثل الجبال، عدد من الناس. ولهذا معاوية رضي الله عنه قال لمن معه: من لي؟ لأنه قيل له أنه هؤلاء لا يمكن أن ينصرف أحد حتى يقتل الآخر، فقال: من لي بضيعة المسلمين؟ يعني إذا قتل هؤلاء كيف يكون حالهم، كيف يكون حال أولادهم؟ فاهتم بذلك الأمل، ثم فاوض الحسن وتم الصلح بين معاوية والحسن. الحسن من مناقبه في صحيح البخاري، في صحيح البخاري قال رسول عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا قول رسول عليه الصلاة والسلام للحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وجاء الصلح وتم الصلح وحقنت الدماء. ماذا قال الذين كانوا مع الحسن؟ ماذا قالوا له؟ ماذا عاملوه؟ أرادوا أن يقتلوه، بل جرحوه وسحبوا البساط من تحت قدمه. الرسول يقول: ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وهم يقولون له: يا مسود وجيه المؤمنين. هذا رد الذين كانوا معه عليه. هؤلاء لا يكرمون أهل البيت ولا يعظمونهم، وإنما أهل السنة هم الذين يعظمونهم ويعطونهم حقوقهم.
فينبغي لنا أن نفهم مثل ذلك، ولا سيما طلاب العلم. وما يلبس به من هذه الطوائف الضالة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن هدي أصحابه وأهل بيته لا ينبغي لنا أن نتأثر بها، لأن كلها كلام لا قيمة له. نعم.
منه أي منه خلقا وإيجادا، كقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، والجنة حق والنار.
لحظة نكمل هذه العبارة. وروح أي أن عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى منه أي منه خلقا وإيجادا، وليس هو من الله كما يقول النصارى، ليس هو من الله وليس هو عين الكلمة، وإنما هذا خلق من خلقه. الله عز وجل قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل ما في السماوات وما في الأرض هي من الله، أو أن الله عز وجل هو الذي سخرها؟ إذا هي مسخرة من الله عز وجل. كذلك عيسى من هذا النوع، يعني الله عز وجل خلقه مثل ما خلق غيره من المخلوقات. إذا هذه الآية يعني وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ردا على هؤلاء الذين يقولون أن عيسى من الله، فعيسى خلق بالكلمة وليس هو عين الكلمة. نعم.
والجنة حق والنار حق، أي شهد أن الجنة والنار اللتين أخبر الله عنهما في كتابه ثابتتان لا شك فيهما.
نعم.
أدخله الله الجنة جواب الشرط السابق من قوله من شهد إلى آخره، على ما كان من العمل يحتمل معنين: الأول أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب، لأن الموحد لا بد له من دخول الجنة.
لحظة لو سمعت، الآية التي سبقت الإشارة إليها هي في سورة غافر، الآية في سورة غافر ورقمها 46. الله عز وجل يقول في كتابه: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هم يقولون الجنة والنار غير موجودة، وهذا الله عز وجل يقول موجودة، فمن نصدق ونأخذ قول من؟ الله عز وجل يخبر عن ذلك في كتابه، على أن قوم فرعون الله عز وجل أدخلهم النار بعدما أغرقهم، ثم أخبر أنهم يعرضون على النار في الصباح وفي المساء غدوا وعشيا، يوم القيامة يدخلون أشد العذاب، أشد من هذا العذاب الذي يعرضون عليه الآن. نعم. تفضل.
على ما كان من العمل يحتمل معنين: الأول أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب،
مقصرا وإن كان مقصرا في العمل يعني،
وإن كان مقصرا وله ذنوب، لأن الموحد لا بد له من دخول الجنة.
يعني هذه القاعدة المعروفة على أن المسلم هذا سيدخل الجنة، إن ارتكب المعاصي فمآله إلى الجنة، وإن سلم من المعاصي فسيدخل الجنة من البداية. والمنافق والكافر هو الذي لا يدخل الجنة. فهذا الحديث يبين أن الله عز وجل يدخل هذا المسلم الذي يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة الجنة على ما كان من عمل، إن كان عمله كثيرا فهذا هو المطلوب ويستحق الجنة من أول وهلة، وإن كان عمله قليلا بمعنى أنه ارتكب معاصي ونقصت عليه من أعماله فهو يعاقب بقدر ذنبه إن أراد الله أن يعاقبه، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة، أي أنه لا يخلد في النار. وهذا سيأتي فيه البيان بالرد على الخوارج الذين يقولون من ارتكب معصية فهو يدخل النار بمعنى أنه يكفر ويخلد في النار. نعم. نعم.
الثاني أدخله الله الجنة وتكون منزلته فيها على حسب عمله،
لأن الناس في الجنة درجات، يعني ما يكون سواء، الجنة درجات ويتراءون بعضهم كما نتراءى النجوم هذه في السماء بقدر أعمالهم التي يعملوها في هذه الدنيا وبقدر إخلاصهم. نعم.
أخرجاه أي روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب بعد القرآن،
يعني الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرقها المعروفة عند أهل الحديث، لكن صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح كتاب بعد كتاب الله بالإجماع. ولهذا إذا قال الإنسان للآخر هذا الحديث رواه البخاري ما حد يسأل عنه هل هو صحيح أو غير صحيح، إذا قال رواه مسلم ما حد يسأل عنه هل صحيح ولا غير صحيح، لكن لو قال رواه أهل السنن ربما يبحث عنه هل هو صحيح ولا فيه كلام. أما ما ورد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم فبإجماع الأمة التي تلقتها بالقبول ما عليهم إلا أن يروا هذا الحديث ويعملوا به. نعم.
المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا مبينا لنا فضل التوحيد وشرفه، أن من نطق بالشهادتين عارفا لمعناهما عاملا بمقتواهما ظاهرا وباطنا وتجنب الإفراط والتفريط في حق النبيين الكريمين.
أنا أريد أن أنبهكم على كلمة ظاهرا وباطنا، لأنه يريد أن يبين على أن المنافقين يعملون ظاهرا ولا يعملون بها باطنا، يعني يظهرون ولكن يبطلون خلاف ذلك، ولكن المطلوب من المسلم أن يكون ظاهره وباطنه سواء، فيعمل بهذا علنا ويعتقد ذلك في قلبه. نعم.
وتجنب الإفراط والتفريط في حق النبيين الكريمين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فأقر لهما بالرسالة وعبوديتهما لله، وأنه ليس لهما شيء من خصائص الربوبية، وأيقن بالجنة والنار أن مآله إلى الجنة وإن صدر منه معاصي دون الشرك،
يعني مآله إلى الجنة وإن صدرت منه معاصي. ولهذا جاء في الحديث على أن الله عز وجل، جاء في الحديث القدسي أن العبد لو جاء بقراب الأرض خطايا ثم جاء لا يشرك بالله شيئا لأتاه بقرابها مغفرة، فالله عز وجل يتقبل من عباده ويغفر لهم، لكن الشرك لا يغفره لأنك وضعت الشيء في غير موضعه، الله خلقك وأنت تعبد غيره فهذا غير مقبول. والعبادة كما أكرر لكم جميعا ودائما أنها ليست الصلاة وحدها، الصلاة عبادة والزكاة عبادة والحج عبادة والدعاء عبادة والذبح عبادة والاستغاثة عبادة، هذه كلها ينبغي أن تصرف لله عز وجل. نعم.
مناسبة الحديث للباب أن فيه بيانا لفوض التوحيد وأنه سبب لدخول الجنة وتكفير الذنوب.
نعم.
ما يستفاد من الحديث: واحد، فوض التوحيد وأن الله يكفر به الذنوب. الثاني، سعة فوض الله وإحسانه سبحانه وتعالى. الثالث، وجوب تجنب الإفراط والتفريط في حق الأنبياء والصالحين، فلا نجحد فضلهم ولا نغلو فيهم فنصرف لهم شيئا من العبادة كما يفعل بعض الجهال والضلال.
نعم.
الرابع، عن أن عقيدة التوحيد تخالف جميع الملل الكفرية من اليهود والنصارى والوثنيين والدهريين.
نعم.
الخامس، أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار.
عصاة الموحدين، يعني سبق الحديث عن ذلك وأعيده لكم. أولا، أن الموحد مآله إلى الجنة مهما ارتكب من المعاصي، فهذا الحديث يبين على أن الشخص الذي يموت على التوحيد وإن كان ارتكب بعض المعاصي فلا يخلد في النار، إذا دخلها لا يخلد فيها وإنما يعذب بقدر ذنبه، هذا إذا شاء الله أن يعذبه، وإن شاء أن يعفو عنه عفى عنه، إلا المعتدل يوجبون على الله أن يدخله النار، والله عز وجل ما وجب عليه شيء، الله عز وجل ما وجب عليه شيء، بل هو الذي خلق عباده ويتفضل عليهم ويدخل من شاء النار ويدخل من شاء الجنة بفضله وكرمه، لأن الإنسان أعماله الكثيرة من أعمال الخير لا تدخله الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. هذا كما قلت لكم في آيات في كتاب الله، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. العلماء بينوا أنه لا تعارض بين قول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيح لا يدخل أحدكم عمله الجنة وبين قوله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بمعنى أن الله عز وجل لو حاسب المسلم على نعمة واحدة عبادته كلها لا تقوم مقامها، يعني لو حاسبه على ما نعم الله به عليه لضاع هذا العبادة، هذه العبادة التي عبد الله عز وجل فيها هذه الفترة الطويلة. إذن الدخول هو بفضل الله وبرحمته، ولكن العمل هذا لابد منه، لابد أن يعمل الإنسان. أما إذا لم يعمل فلا يستحق شيئا لأنه لم يعمل شيء. إذن العمل لابد منه، والإنسان لا يدخل الجنة بعمله فقط، وإنما يدخله بفضل الله ورحمته. هذه العبارة أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، من الذي يقول أن العصاة يخلدون في النار؟ طائفة كما قلنا لكم هم المعتزلة، هؤلاء عندهم الأصول الخمسة. الأصل الثالث منها إنفاذ الوعيد، يعني يقولون إذا توعد الله إنسانا أو إذا توعد الله على عمل بالنار فمن ارتكب ذلك العمل فلا بد أن يدخله الله النار، يعني وجوبا على الله أن يدخله النار. طيب إذا دخله النار هل يخرج منها كما يقول أهل السنة والجماعة، بمعنى أنه يعاقب بقدر ذنبه لأنه ارتكب معصية ما ارتكب شركا؟ الشرك يخرجه من الإسلام؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن الأحاديث الشفاعة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذه الأحاديث يقول لا يعمل بها مطلقا لأنها ظنية ودلالتها ظنية، ثبوتها ظني ودلالتها ظنية فلا يعمل بها. الأحاديث في صحيح البخاري في أحاديث الشفاعة في صحيح البخاري الذي سمعنا قبل قليل أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، في هذا الكتاب على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. كل مؤمن يدخل النار بذنوبه يخرج منها بعد ما أن يمحص. وذكر لكم قصة جابر بن عبد الله الذي كان يدرس في هذا المسجد، وجاء جماعة من العراق وقد انتحلوا هذه الفكرة وهو تكفير العصاة، وأرادوا أن يحجوا ويخرجوا على الحجاج لأن العصاة عندهم كلهم كفار. فلما قال بعضهم لبعض نمر المدينة، فمروا المدينة وهذا خير أراده الله عز وجل لهم. فلما جاء جابر بن عبد الله يدرس في هذا المسجد وذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم ذكر فيه أنه يخرج من النار جماعة بعد أن يسيروا مثل عيدان السماسم، يعني يحترقون في النار ثم يخرجون منها فيدخلون في نهر في الجنة اسمه نهر الحياة فيخرجون ويدخلون الجنة. لما كان يحدث بهذا الرجل الذي اسمه يزيد الفقير الذي هو رئيسهم، والحديث في صحيح مسلم في أوله في كتاب الإيمان، قال ما هذا يا صاحب رسول الله، يعني كيف تقول أن هؤلاء يخرجون من النار والله عز وجل يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها؟ هذه الآية في الكفار، ولكنهم جهال لأنهم ما جلسوا عند أهل العلم، ولهذا نقول لطلاب العلم يجلسوا عند العلماء حتى تفهمون منهم ذلك. هو يستدل بهذه الآية، ماذا قال له الصحابي الجليل خاطبه بالأسلوب الحسن، أما هو خاطبه بالأسلوب الجلف، يعني رفع صوته عليه وقال ما هذا يا صاحب رسول الله. فصاحب رسول الله ماذا قال له بلطف ولين وانتزاع له مما هو فيه؟ قال له هل تقرأ القرآن؟ قال نعم، لأنه استدل بهذه الآية من القرآن، كلما أراد أن يخرج منها أعيد فيها. قال هل قرأت المقام المحمود؟ قال نعم. ثم قال أنشأ يحدث ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو الذي يحمد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع الخلق الأولين والآخرين حينما يشفع لهم. فلما تلا هذه الآية وهذه الآية وبين له أن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتنع هو ومجموعة، وقال بعضهم لبعض هل ترون هذا يكذب على رسول الله؟ وهذا يدلك على أنهم عندهم جهل ويريدون الحق، يعني عندهم جهل وليسوا متعصبين لجهلهم وإنما هم يريدون الحق، لأن هذا الحديث ما سمعوه من أحد إلا من هذا الصحابي حينما حدثهم بهذا الحديث. يقول الراوي أن الجماعة كلهم رجعوا عن فكرهم هذا وتركوا تكفيرهم لأصحاب المعاصي إلا واحد ركب رأسه وحج وخرج على الحجاج. فالشاهد من هذا على أن النار لا يخلد فيها إلا الكافر والمشرك الشرك الأكبر والمنافق النفاق الاعتقادي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.